بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. القطع غير المصيب، وبحث التجري. احنا وصلنا لهنا، مقام الإثبات. تقدم في درس يوم أمس أننا إذا نظرنا إلى عالم الثبوت سوف نصل إلى هذه النتيجة وفق رؤية سيدنا المصنف، أن العلم الإجمالي وإن كان حجة ومنجز للجامع، منجز بمقدار حرمة المخالفة القطعية اللي هي محل بحثنا، وإن كان الأمر كذلك، لكن يمكن للشارع أن يردع عن العمل بالعلم الإجمالي، يعني يسلب منجزيته، يعني يرخص في المخالفة القطعية وبترك كل الأطراف. هذا ممكن ثبوتا، هذا ممكن. العقل لا يجد محذورا، كما أن شرط الجاد موجود فيه، يمكن أن يكون الترخيص الصادر من الشارع ترخيصا جادا يصدق به المكلف. هذا كله مر في يوم أمس. الآن نصل إلى البحث الإثباتي في مقام الأدلة. هل يوجد لدينا دليل على وجود مثل هذا الترخيص أو لا؟ هذا مقام الإثبات، إنما يسوغ بحثه على نظرية سيدنا الشهيد التي انتهى إليها من جواز الترخيص. يمكن للشارع أن يرخص في مخالفة المعلوم بالإجمال ترخيصا قطعيا. السيد الشهيد يحتاج إلى هذا البحث، وأما المشهور لا يحتاجه، لأن المشهور هناك وقفوا قالوا لا يمكن وانتهى المطلب. حينئذ السيد المصنف عندما طرح السؤال على نفسه سيجيبنا، أما بلحاظ نفس الجامع وجوب صلاة ما في ظهر الجمعة، ما عندنا آية ولا رواية عليكم السلام ترخصان في مخالفته، مع يمكن الترخيص لكن مع أصل عملي يمكن أن يأتي لو ما يمكن، شو تقولوا؟ بنفس الجامع ما يمكنه، لأنه يحتاج الأصل إلى شك، والجامع ما بي شك، فخلصنا إذن من الجامع. نأتي إلى الأفراد عليكم السلام، إلى الأطراف، أطراف الشك، أطراف العلم الإجمالي، كل طرف فيه شك. آية تقول الأطراف لكم أن تخال تتركوها، مع رواية، مع إذن أين يقع الكلام في الأصول العملية المؤمنة؟ حديث الرفع أصالة البراءة هل يمكن أن نطبقها في كل طرف على حدة؟ أروح إلى الطرف الأول أقول صلاة الظهر ليست معلومة، من المجهول، من المشكوك، مما لا يعلم، فمرفوعة، هذا الوجوب مرفوع. صلاة الجمعة أيضا غير معلومة، مشكوك، مجهول، مما لا يعلم، أيضا وجوبها مرفوع. إبلي الاحتمال قائم، الاحتمال قائم، لأنه أنا أعلم بوجوب، وهذا أحد المصداقين، أحد الفردين، أحد الطرفين، أعلم بوجوب صلاة ما، تلاحظون كيف؟ وهذا لأنه فرد محتمل، طرف محتمل، فيكون هناك احتمال مساوي 50% لوجوبه، لوجوب صلاة الجمعة، فأطبق عليه قاعدة أصالة البراءة. هذا ممكن أو غير ممكن؟
يعني تمسك قاعدة في الوقوف، يعني كيف ينسجم مع مقام السمو؟
مقام
السمو الى مقام الاسباب.
لا شوفوا لاحظوا هو القاعدة وين طبقوها؟ القاعدة تطبق في مقام الثبوت، في مقام الثبوت، ولكن موضوعها ناخذ من مقام الإثبات. يعني التكليف الذي لا يوجد بيان قطعي عليه يقبح العقاب عليه. لا شوفوا لاحظوا هذا في 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 مرحلة الثبوت قاعدة قبح العقاب بلا بيان، تريد أن تثبت عدم استحقاق المكلف الجاهل للعقوبة، هذا عدم الاستحقاق، هذا الحكم حكم ثبوتي أو مو ثبوت، هذا ثبوت. نعم موضوعة تحققه خارجا هذا يرتبط بعالم الإثبات. الموضوع هو الحكم التكليف الذي لا يوجد عليه بيان قطعي. تلاحظون منين أثبت أكو بيان قطعي أو لا يوجد بيان قطعي؟ كن أرجع للأدلة أشوف أن الأدلة هل فيها بيان قطعي أو لا يوجد. أما أصل القاعدة فهي تتحدث عن الاستحقاق ثبوته، وأما فعلية الاستحقاق هذه ترتبط بالخارج والأدلة أكو بيان قطعي أو ماكو بيان قطعي، موضوعها فعليته مرتبط بالأدلة، وأما نفس القاعدة فهي قاعدة ثبوتية. ولذلك المصنف وين جابها؟ جابها في المرحلة، في مرحلة الثبوت. هل يوجد لدينا، هل يمكن أن نطبق في المقام أصالة البراءة في الطرف الأول وبعدين أرجع وأطبق أصالة البراءة في الطرف الثاني؟ إذا طبقتها في الطرفين معا حينئذ هناك ترخيص في المخالفة القطعية. تطبيق أصالة البراءة أو إجراء دليلها على كل طرف من هذين الطرفين يتوقف على وجود إطلاق في أدلة أو في دليل أصالة البراءة، بحيث تكون هذه الأدلة صالحة للشمول للطرفين. لابد أكو إطلاق، لأن المولى قطعاً مما لا شك فيه لم يكن يتحدث عن طرفي العلم الإجمالي عندما قالوا في عما لا يعلم. إذن ليست هي موضوع خاص، يعني أطراف العلم الإجمالي ليست موضوعاً خاصاً لدليل أصالة البراءة، وإنما نريد أن نقول أن أطراف العلم الإجمالي تشملها تلك الأدلة بالإطلاق، تلك الأدلة مطلقة فتشمل أطراف العلم الإجمالي. ما لا يعلم مرفوع عنك، وهذا الطرف مما لا يعلم فهو مرفوع عني، ذاك الطرف مما لا يعلم مرفوع عني. فإذا جريان دليل التمسك بإثبات الترخيص في الطرفين يتوقف على جريان دليل أصالة البراءة فيهما، وهذا يتوقف على وجود إطلاق في ذاك الدليل. اكو شيء اطلاق لو ما عندنا مربط الفرس هنا. المصنف قدس سره ينتهي الى القول بعدم وجود اطلاق، لكن هذا يمرره من خلال مقدمات ثلاث. لاحظوا يا اخي، المقدمه الاولى عشان بدي اكتب لك مملوء الصفحات. المقدمة الأولى خلوا أذهانكم وياي إن شاء الله يتضح، إن شاء الله يتضح لكم إذا. المقدمة الأولى لكي نقول أن الشارع رخصنا في المخالفة القطعية لأطراف العلم الإجمالي كلها، هذا يعني أننا نفترض أن الشارع وجد أن ملاك إطلاق العنان، يعني الملاك الاقتضائي للإباحة الموجود في دائرة هذين الطرفين، لأنه لو صلاة الجمعة هي الواجبة إذن صلاة الظهر ليست واجبة، لماذا لم يوجب المولى صلاة الظهر؟ لأنه أراد أن يطلق العنان للمكلف. لو كانت صلاة الظهر هي الواجبة لكانت صلاة الجمعة ليست واجبة، لأن المولى أراد أن يطلق العنان للمكلف. إذا قلنا أن الشارع يرخصنا في ترك الطرفين معا، هم الأول هم الثاني، هذا يعني أن الشارع وجد أن ملاك إطلاق العنان الموجود في أحد هذين الطرفين في هذا المورد من العلم الإجمالي، هذا الملاك أهم من ملاك الإلزام الموجود في الطرف الآخر، ولذلك رخصنا فيهما. أراد أن يحافظ على إطلاق العنان فرخصنا في الاثنين معا، حتى وإن أدى ذلك إلى ضياع المصلحة الملزمة، هذا مو مهم ما دام إطلاق العنان هو الأهم والراجح فلتضع المصلحة الملزمة، وهذا أمر عقلاني. فإذا الترخيص فيهما معا يعني أن الشارع رجح، أن الشارع وجد أن ملاك إطلاق العنان، ملاك الإباحة الاقتضائية، أن ملاك الترخيص أهم من ملاك الإلزام والمصلحة الشديدة، مع أننا نقطع بوجودهما معا. لينات هم ملاك الترخيص إطلاق العنان موجود، وهم ملاك الإلزام موجود، مع القاطع من قبل المكلف بوجودهما معا، مع ذلك لابد أن نفترض أنه وجد أن إطلاق العنان أهم فرجحه، أهم من ملاك الإلزام. يضيف السيد رضوان الله عليه هذه النقطة، يقول بل تكفي المساواة. يمكن للمولى أن يرخصنا في ترك الطرفين معا لأنه وجد أن هذين الملاكين إطلاق العنان والمصلحة الشديدة متساويان، فإذا وجد التساوي كان له أن يرخص فيهما. وليش يقدم إطلاق العنان على المصلحة الشديدة؟ ليش يقدم ملاك الترخيص على المصلحة على الملاك الإلزام يقدمه؟ هذه فكرة سوف يطرحها في باب الاستصحاب قدس سيره، يطرحها هناك ويقول أنه يكفي في التقديم مع التساوي، يكفي في الترجيح مع التساوي نقطة نفسية راجعة للمشرع، نقطة يسميها بالنقطة النفسية، هذا كافي في التقديم. لولا هذه النقطة كان لابد أن لا يقدم، كان لابد أن يفعل شيء آخر، كان يخير، لكن هاي النقطة هي التي دعته إلى أن يقدم ملاك الإباحة على ملاك الإلزام. فإذا في فرض المساواة قدم ملاك الإباحة على ملاك الإلزام، هذه هي المقدمة الأولى. إذا المقدمة الأولى تقول متى يتاح للمولى أن يرخصنا في الطرفين معا؟ إذا وجد أن ملاك الترخيص يعني إطلاق العنان الذي نعلم بوجوده هنا في هذه الدائرة في هذين الطرفين أهم أو مساوي لملاك الإلزام الذي نعلم بوجوده هنا في هذين الطرفين، هذه هي المقدمة. فإذا النتيجة التي ننتهي إليها أن الترخيص لكي يتم لابد أن يكون ملاك الترخيص أهم من ملاك الإلزام، أو على أقل تقدير هو مساوي. هاي الفكرة المقدمة الثانية، هاي الفكرة مقبولة أو ليست مقبولة؟ ما رأيكم؟ هذه الفكرة العقلاء يقبلونها في مقام العلم الإجمالي أو لا يقبلونها؟ في باب العلم، في باب الشك البدوي، مثال التوتون، التوتون لو حلال لو حرام، لو كان حلال. فإذا فإذا ملاك الحلية موجود، ملاك الحلية موجود. لكن لو كان حلال ما أقطع بوجوده، لكن لو كان حلال فملاك الحلية موجود. لو كان حرام فملاك الحرمة المفسدة الشديدة أيضا موجود، ما أقطع بوجوده لكن أحتمل وجوده. فعندما جاء المولى ووجد موارد الشبهة الشبهة الوجوبية أو التحريمية، يعني الشبهة البدوية شكل ابتدائي، لما فحص ودقق ونظر في هذه الموارد فوجدها 1000 مورد، قارن بين ملاكات الإباحة الاقتضائية الموجودة هنا وملاكات الإلزام الموجودة، يرجح ملاك الإباحة. إحنا كعقلاء نقبل هذا الترجيح بصورة طبيعية، لأن هذا الترجيح في حالات الشك البدوي في كل مورد لا يوجد لدينا علم وقطع وجزم بوجود ملاك الإلزام، مقبول نقبله. هذا الترجيح، ترجيح ملاك الإباحة على ملاك الإلزام والغرض الترخيصي على الغرض الإلزامي، يكون هذا الغرض والملاك أهم أو مساوي فيرجعه المولى، هذا في باب الشك الابتدائي مقبول لدى العقلاء. عندما لا يكون هناك في كل مورد علم بوجود الغرض الإلزامي والملاك الإلزامي، العقلاء يرتضونه. بينما في باب العلم الإجمالي في كل مورد من هذه الموارد العقلاء يجدون أو يقطعون بوجود ملاك الإلزام في كل مورد من هذه الموارد. يقولون هناك طرفان، أحدهما فيه ملاك الإلزام والآخر فيه ملاك الترخيص، فيه ملاك الإباحة. عندما يأتي المولى ويرخصنا في الاثنين معا، هذا يعني أنه قدم في هذا المورد ملاك الترخيص على ملاك الإلزام مع أنني أقطع بوجوده. في المورد الثاني هم قدم ملاك الترخيص على ملاك الإلزام لأنني أقطع بوجوده، وهكذا في المورد الثالث والمورد الرابع. والعقلاء لا يقبلون ذلك مع العلم بوجود ملاك الإلزام، فكيف يقدم المولى، كيف يكون ملاك الترخيص أهم؟ كيف؟ العقلاء لا يرتضون ذلك. على أساس سيدنا العقلاء ما يقبل؟ قال هذا بحسب غالب وضعهم، غالب الملاكات الموجودة عندهم، فإنهم عندما ينظرون إلى الملاكات المتوفرة بين أيديهم يجدون أن ملاك الترخيص لا يغلب غالبا ملاك الإلزام ولا يتقدم عليه ولا يكون أهم منه ولا يترجح عليه، غالبا هكذا. هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة،
سيدنا بالحلوية نقدر نقول يعني في الثبوت يعني هذا الحكم يعني عدم عقلائي
أي بدي فعلا كون هذا أهم وراجح ويرجح، هذا فعلا أمر مو عقلائي حينئذ. بل خل أكمل هذه المقدمة الثالثة، شوفوها حينئذ. في المقدمة الثالثة نقول إذا كان هذا أمر مو عقلائي، إذا هذا الارتكاز الموجود عند العقلاء، عدم كون ملاك الترخيصي والغرض الترخيصي أهم فلا يكون أرجح منه من الملاك الإلزامي، هذا يكون قرينة تقيد إطلاق رفع ما لا يعلم. يعني رفع ما لا يعلم أساسا مطلق، أساسا مطلق يشمل الشبهة البدوية، يشمل الأطراف في العلم الإجمالي عندما صدر من الناس، كان مطلق، يعني لا يوجد قيد لفظي يقيده. إذا ماكو قيد نبقى نقول إذن هو مطلق. رفع ما لا يعلمون، رفع ما لا يعلمون فقط في الشبهة الابتدائية؟ لا، ماكو قيد. ما لم يقل رفع ما لا يعلمون إذا كانت الشبهة بدوية غير مقرونة بالعلم الإجمالي. ماكو شيء قيد لفظ. رفع ما لا يعلمون مطلقة في الشبهة البدوية وفي الشك المقرون بالعلم الإجمالي. رفع ما لا يعلم لأنك وجوب الجمعة لا تعلم به فرفع ما لا يعلم، ووجوب الظهر لا تعلم به رفع ما لا يعلم. إذن لما لم يكن هناك قيد لفظي كنا نترقب أن نتمسك بالإطلاق ونقول هنا يجري أصل البراءة، هناك كم يجري أصل البراءة، ولكن القيود ما مختصة بالقيود اللفظ، هناك قيود عقلائية لبية، يعني قيد حاضر في أذهان العقلاء، بحيث المعصوم عليه السلام عندما يتلو الكلام على مقابله وعندما يسمع الناس هذا الدليل من لسانه فإنهم يفهمون أن هذا الكلام خاص غير مطلق، مثل هذا حديث الرفع، هذا خاص بموارد الشبهة البدوية وغير مطلق، لا يشمل موارد الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي. على أي أساس؟ على أساس أن تقديم أن كون الملاك الترخيصي أهم من الملاك الإلزامي على خلاف الارتكاز الذي يجده العقلاء في أنفسهم إذا كان العقلاء يقطعون بوجود ملاكات الإلزام في كل مورد المورد. يقولون إذن رفع ما لا يعلمون، ما لا يعلمون بالشكل البدوي والشبهة الابتدائية مو مطلقا، فإذا لا إطلاق في الحقيقة. هناك قيد، هناك إما نقول قيد جزمي أو نقول هناك ما يصلح للتقييد، وهو هذا الارتكاز العقلائي الذي يعد قرينة لبية غير لفظية. فالإمام عليه السلام إنما لم يقيد لفظا رفع ما لا يعلمون، مع أن رفع ما لا يعلمون خاصة بموارد الشبهة البدوية، إذن لماذا لم يقيده لفظا؟ لأنه اعتمد على هذا الارتكاز الموجود عند العقلاء، وهؤلاء السامعين وهؤلاء السامعون الرواة من العقلاء، فإذن هذا الارتكاز موجود عندهم، وهذا الارتكاز يؤدي بهم إلى القول بعدم وجود إطلاق، فاعتمادا على هذا الارتكاز العقلائي زال الإطلاق. إذا زال الإطلاق إذن نقول حديث رفع ما لا يعلمون ببركة الارتكاز العقلائي مقيد بموارد الشبهة البدوية، وأما موارد الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي، باب العلم الإجمالي لا يأتي فيه حديث الرفع لأنه على خلاف الارتكاز العقلائي. ها؟ بلي لا يشمله. حسنتم، ما لا يعلمون صن خارج موضوعا ما لا يعلمون في الشبهة الابتدائية. يمكن أن نقول يشملها موضوعا، هذا هم لا يعلم، مو مشكلة نشيله من هذا، نقول مخصصة مقيدة، حكما مقيدة، ماكو مشكلة، سواء قلنا بهذا أو قلنا بهذا. ها شيخنا، بتقولون شيء عن الارتكاز العقلائي؟
لا، هو بس يعني هذا في إثباتا وغير عقلائي، يعني هذا
نعم، ولذلك
ثبوتا كيف
هو عقلائي؟ لا، لاحظوا احنا مشكلتنا الان مشكله اثباتيه. كيف يعني؟ يعني انا الان اللي ثبت عندي شنو؟ كنت اترقى الدليل حتى اشوف انه هل يوجد ترخيص في المخالفه القطعيه او لا. من حيث العقل قال يمكن الترخيص، عقلا يمكن الترخيص. اولا نشوف المراتب اللي راح تصير. اولا العقل حكم بالمنجزيه، يحرم المخالفة القطعية للعلم الإجمالي، فهو هذا عقل. بعدين هل يمكن المولى أن يرخص وينفي هذه الحرمة؟ نعم، المولى يمكن أن يرخص. هل رخص فعلا المولى؟ لم يرخص فعلا. لماذا؟ لأن هناك في باب الأدلة نكتة ارتكاز عقلائي في أذهان العقلاء منع عن شمول رفع ما لا يعلمون لموارد العلم الإجمالي. حينئذ كان يمكن الترخيص لكن لم يرخص. وين راح نرجع؟ راح نرجع للحرمة العقلية راح نرجع للحرمة العقلية، مو حرمة عقلة، ما عندي حرمة عقل، حرمة المخالفة القطعية هنا ليست عقلائية وإنما هي حرمة عقلية. هذه المنجزية اللي ثبتناها بقيت على حالها، ولم يقيد الشارع ولم يأتي الشارع بترخيص حتى يسلب هذه المنجزية. فهذا الارتكاز العقلائي مو يجي في عالم الثبوت، يجي في عالم الإثبات. هذا الارتكاز العقلائي لا يتصرف لا في المنجزية ولا يتصرف في إمكان سلبها. هذا الارتكاز العقلائي شغل مع الأدلة، هذا يخدش في الدليل، في إطلاق الدليل، تلاحظون؟ فمحله عالم الإثبات وعالم الثبوت.
يعني لا يمكن ورود الترخيص
الجاء،
يعني
لا يمكن، بل
في الثبوت يعني
يمكن ورود،
هو هذا الإمكان يعني إمكان عقلائي وإمكان،
لا هذا هذا الإمكان بالنهاية إمكان عقلي، يمكن ورود الترخيص.
هذا
مش
هناك تفكير، يعني إمكان العقلائي يوجد في الثبوت ولا يوجد،
لا الإمكان العقلي، إمكان عقلي هذا مو عقل، هذا إمكان عقلي يمكن عقلا أن يرد الترخيص. العلم الإجمالي منجز عقلي ويمكن عقلا أن يرد الترخيص. حينئذ نأتي إلى الأدلة، هل جاء الترخيص ورد الترخيص؟ لم يرد للارتكاز العقل. هاي المحذور محذور عقلائي في عالم الإثبات لا في عالم الثبوت، تلاحظون كيف؟ طبعا وهذا كله لو كان الترخيص إذن لتم الإمكان، لتحول الإمكان العقلي إلى فعلية، لكن لما لم يكن هناك ترخيص بسبب المحذور العقلائي حينئذ الإمكان انتفى. راح نرجع علما للأصل إلى كونه منجزا. غاية الأمر أكو في المصطلح شيء، خلي أطبق هذا المقدار حتى نشوف مصطلح المصنف. ويبقى بعد ذلك سؤال إثباتي. فنطلع من عالم العقل وحكمه. الآن العقل قبل هاي المرحلة، العقل عنده حكمين. الحكم الأول المنجزية، منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية. الحكم الثاني إمكان ترخيص الشارع بالمخالفة القطعية، هذان حكمان. والحكم الثاني يرفع موضوع الحكم الأول لا ينافيه. حينئذ خلنا نجي إلى عالم الإثبات، وهو هل ورد الترخيص الشرعي في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي؟ ورد. أما كالدليل خاص آية أو رواية ما عدنا. إذن الملجأ هو إطلاق الأصول، وهل يمكن إثبات ذلك بإطلاق أدلة الأصول؟ رفع ما لا يعلم كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، وهكذا. هل يمكن إثباته ببركة الإطلاق؟ ها، بإطلاق الأدلة، ما عندنا عموم يشمله بالنص أو هذا مورد خاص. الأصول العملية أحسنتم، أدلة الأصول العملية المؤمنة. والجواب هو النفي، لم يرد ترخيص في المخالفة القطعية، يعني لا يمكن إثبات ذلك الترخيص بإطلاق أدلة الأصول، لأن ذلك يعني الترخيص، ورود الترخيص في المخالفة القطعية، هاي المقدمة الأولى، يعني افتراض أهمية الغرض الترخيصي من الغرض الإلزامي حتى في حالة العلم بالإلزام ووصوله إجمالا. هذا يعني عندما يرخص الشارع، هذا يعني أن الشارع وجد أن إطلاق العناني، هذا هو ملاك الاقتضاء الإباحة، أهم من ملاكات الإلزام الموجودة في موارد العلم الإجمالي، مع أنه نعلم بوجود ملاكات الإلزام في كل مورد مورد، لكن علما إجمالي أهمية أو مساواتي، هذا أو عطف على أهمية، يعني إما يعني افتراض أن الغرض الترخيصي أهم أو مساوي للغرض الإلزامي أو مساواته، مساواة الغرض الترخيصي له للغرض الإلزامي، على الأقل إشارة من السيد الشهيد رحمه الله أن الترخيص الذي يحمل روح الأحكام الظاهرية لا نشترط فيه أن يكون ملاك الإباحة الاقتضائية أهم من ملاك الإلزام، بل يمكن أن يكون بل يكفي فيه المساواة، إذا مساواة ترجح بلا مرجح. لا، نقطة نفسية هناك في باب الاستصحاب يقول أكو نقطة نفسية أدت بالمولى إلى ترجيح ملاك الإباحة. المقدمة الثانية، وهو وإن كان افتراضا معقولا. ما هو أي افتراض معقول؟ افتراض أهمية ملاك الترخيص أو مساواته بالنسبة إلى ملاك الإنسان، أهميته عليه أو مساواته له. هذا الافتراض معقول ثبوتا، ما عندنا مشكلة، ولكنه على خلاف الارتكاز العقلائي بحسب ما جرى عليه العقلاء في حياتهم، مو بحسب إدراكهم العقلي، على خلاف الارتكاز العقلائي. شوفوا ماكو تنافي بين كونه بين قوله معقول ثبوتا مخالف للارتكاز العقلائي، ماكو تنافي، لأن الارتكاز العقلائي يعني ما جرى عليه ديدنهم في حياتهم، ما اعتادوا عليه بحسب الغالب في حياتهم وأغراضهم، بينما عقلا لا، يعني بحسب الإدراك العقلي القائم، وبالتالي بلي هذا ممكن، لكن في جانبهم الذي اعتادوا عليه هذا على خلاف ارتكازهم.
بلي
لا، لاحظوا لو احنا العقل ماذا قال اولا بالمنجزيه، ثم قال ثانيا يمكن ان يرد الترخيص. اذا ورد الترخيص فقد رفع موضوع المنجزيه، ننتقل الى الاثبات. في الاثبات نباوع، اذا وجدنا دليلا ترخيصيا يثبت لنا الترخيص في اطراف العلم الاجمالي، يقول اذا ورد الترخيص فارتفع موضوع المنجزيه. فلو كان هناك في مقام الاثبات دليل على وجود الترخيص وترجيح المولى، أي دليل كان يقيد، أي دليل يثبت الترخيص، طبعا احنا نبحث عن الدليل الشرعي في المقام، عن الترخيص الشرعي في المقام، أي دليل يثبت هذا الترخيص الشرعي، أي دليل كان يثبت هذا الترخيص الشرعي، إذا وجدنا راح نقول إذن مو يمكن ورود الترخيص، وقد ورد الترخيص وبذلك ارتفع موضوع المنجزين.
يعني قصدها عبارة ما كنت اعتبار
لا أحسن ثبوتا معقول، بل يعني بحكم العقل
اللي
لاحظ أحسن ذاك الجانب، جانب الثبوت. خب، ولكنه على خلاف الارتكاز العقلائي. على خلاف الارتكاز العقلائي، ما هو دليلك سيدنا؟ يعني ما هو منشأ هذا الارتكاز العقلائي؟ قال لأن الغالب، هذا هو المنشأ في الارتكاز العقلائي، لأن الغالب في الأغراض العقلائية عدم بلوغ الأغراض الترخيصية إلى تلك المرتبة، إلى مرتبة تكون فيها أهم من الملاكات الإلزامية أو مساوية لها. أبدا، دائما العقلاء يجدون أن ملاكات الإلزام أهم من ملاكات الترخيص، عندما يعلمون بوجودها فهي أهم. المقدمة الثالثة، وهذا الارتكاز بنفسه يكون قرينة لبية متصلة. هاي مو هذا مو دليل لفظي، مو قيد لفظي وقرينة لفظية، وإنما قرينة غير لفظية، لبية يعني غير لفظية، متصلة موجودة. ما دام قلنا قرينة عقلائية فهي موجودة عندما قال الإمام رفع ما لا يعلمون، موجود هذا الارتكاز، حاضر هذا الارتكاز، فهي قرينة مو لفظية وهي متصلة أيضا. قرينة على تقييد إطلاق أدلة الأصول، يعني الإمام عندما قال رفع ما لا يعلمون فإن ما لا يعلمون حكمهم أنه وظيفتك العلم مرفوع إلا في موارد العلم الإجمالي، أو قل يقيده بموارد الشبهة البدوية. رفع ما لا يعلمون، ما لا يعلمون في الشك البدوي مرفوع، أو ما لا يعلمون مرفوع إذا كان هناك شك بدوي، وبذلك نثبت حرمة المخالفة القطعية للعلم الإجمالي. إذا تمت هذه المقدمات الثلاثة، هاي النتيجة، نثبت حرمة المخالفة القطعية للعلم الإجمالي. عقلا لا عقلائيا، شو تقولون؟
عقلائيا.
ها الحرمة.
الحرمة
عقلي. أحسنتم عقلي. الحرمة عقلي. العقلائي بس نفهم وجود الترخيص خارجا ورود الترخيص في عالم إذا ماكو ترخيص إذن حينئذ راح نرجع لحكم العقل بمنجزية العلم الإجمالي. تلاحظون كيف؟ هاي الحرمة عقلية لو عقلائية؟ عقلية. هذه الحرمة هاي اللي قلناها في الدرس السابق، حرمة في الدرس قبل السابق عقلية، ويسمى الاعتقاد. لاحظ مصطلح السيد، ويسمى الاعتقاد بمنجزية العلم الإجمالي لهذه المرحلة. يا مرحلة لا، المخالفة حرمة المخالفة القطعية. على نحو لا يمكن الردع عنها. عن من؟ عن هذه المنجزية. عقلا أو عقلا؟ عقلا كما عليه المشهور، فإن المشهور قالوا لا يمكن الردع عن هذه المنجزية، يعني لا يمكن الترخيص في المخالفة القطعية عقلا. عقلا لا، لا هذا عالم عقلا عالم الثبوت. هذا بالنسبة للمشهور، هذا عقلا عالم ثبوت. قبل الوصول إلى عالم الأصل، المشهور يقولون ما يمكن، لا يمكن أصلا، لا تسأل هذا السؤال، هذا سؤال خطأ. لا يمكن أن يرد ترخيص، لا يمكن أن تسأل عن إطلاق أدلة الأصول للعلم الإجمالي أبدا، لا تسأل، هذا سؤال خاطئ، لأن العقل ابتداء يقول لا يمكن أن يرد الترخيص. هذا الأمر، هذا الأول، هذا الأول. الثاني يسمى الاعتقاد بمنجزية العلم الإجمالي لمرحلة حرمة المخالفة القطعية على نحو لا يمكن الردع عنها عقلائيا. هذه عن من؟ على مسلك المصنف رحمة الله عليه. فإن مسلك المصنف عقلا يمكن الردع، لكن المشكلة مشكلة عقلائية. تعبير لا يمكن الردع عقلائيا يعني المشكلة عندنا مشكلة عقلائية، فإن العقلاء يرفضون أن يرد مثل هذا الترخيص، أن يرد مثل هذا الترخيص يرفضون. فإذا قلنا لا يمكن أن يرد الترخيص عقلا أو عقلائيا، يقول نسمي هذا الاعتقاد بالمنجزية لمرحلة المخالفة القطعية بالقول بعلية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة قطعية. لا يوجد هناك مانع وترخيص يمنع عن هذه المنجزية. لا، هو يقول أنا يكفيني أنه يثبت عدم إمكان الردع إما عقلا كما عليه المشهور، فيكون العلم الإجمالي علما لحرمة المخالفة القطعية، أو عدم الإمكان عقلائيا، لأن العقلاء لا يقبل أن يكون الغرض الترخيصي أهم أو مساوي للغرض الإلزامي، وهذا تجري في كل أدلة الأصول العملية. إذن العقلاء يمنعون عن شمول أدلة الأصول العملية للعلم الإجمالي، وبالتالي إذن لا يمكن عقلائيا أن يرد الترخيص. عقلائيا لا يمكن أن يرد الترخيص، هذا هم علة. يكون العلم الإجمالي على هذا الأساس علة لحرمة المخالفة القطعية. فإذا مصطلح العلة يأتي على مبنى المشهور القائلين بعدم الإمكان العقلي للردع يسلب المنجزية، وهم عند السيد الشهيد القائل بعدم الإمكان العقلائي للردع. اثنين نسميهن علة، بل السيد الشهيد إثباتا، عدم الإمكان عقلائيا إثباتا، أما عقلا عند المشهور هذا ثبوت. لا لا لا، شوفوا مرة المنجزية ثبوتية، مرة عدم إمكان الردع. عدم إمكان الردع سيشهد عقلا قال يمكن الردع، ثبوتا يمكن الردع، لكن عدم إمكان الردع وين؟ إثباتا لم يرد ردع واضح في عالم الثبوت المشهور. أما السيد الشهيد المشكلة مالته عدم الإمكان العقلائي، ما هو إثباتي لو ثبوتي؟ إثباتي ما عنده أحسن أي بني أحسن ثبوتي.
لا مو هالإثبات للمشهور.
لا للمشهور أصلا ما يباعون للأدلة. المشهور أصلا يغمضون يقول أصلا لا تجيب لنا دليل. لا يمكن لا الدليل لا تجيب لنا. عقل المشهور عقلا يعني ثبوتا. المشهور ثبوتا ما يصلون يعني لا يصلون إلى مرحلة الإثبات. لا يصلون إلى مرحلة الإثبات. أحسنت أصلا ما لا يصلون لأنه يعني لا يمكن. أما سيد شهيد لا إثباتا عند المشكلة إثباتي. تقريبا
هو ما راح ينسجم ويبقى
لا ينسجم.
أنه راح يصير مدارة أوسع من المشهور سيد.
شو راح ينسجم؟ طبعا هي شنو المبنى؟ مبنى. بلي مبنى في أي مورد؟ في الآن اللي ذكره إنه.
الإثبات راح ينسجم ويعمل.
طبعا طبعا لأنه عنده هو نظريته. يعني ما خل ما من اللي قرأناه الآن من نظريته يعني ما يوجد بها خلخلة. العقل يحكم بمنجزية العلم الإجمالي بناء على مسلك حق الطاعة. هل يمكن سلب هذه المنجزية عقلا؟ نعم يمكن سلبها عقلا. لماذا؟ لأنه يسقط المولى حق طاعته في ذلك الموضوع.
فيه علم الإجمالي فيه
ما يخالف
و...
يبني على اليمن على المنجزية وآمن بالمنجزية لكن يمكن سلبها أو لا؟ يقول أنا بالقطع التفصيلي كنت أقبل السلب لو كانت يمكن ورود الترخيص الجاد. وبالعلم الإجمالي لأنه يمكن ورود الترخيص الجاد أمضي بالنتيجة إلى نهايتها فيمكن سلب المنجزية عقلا أيضا. لكن إثباتا سلب المولى المنجزية أو لا؟ نقول لا لم يسلبها إثباتا.
و الثمرة
فعلا الثمرة علمية فعلا الثمرة علمية بلي الثمرة فعلا علمية لأنه لما جئنا إلى الإطلاقات ومنعنا عن وجودها فماكو ثمرة من الناحية. وإلا سيد الشهيد يرى أن العلم الإجمالي منجز. خلاص خلاص إذا قلنا نقدر نطبق حديث البراءة حديث الرفع على ظهر صلاة الظهر. لا شلون شلون العلم الإجمالي مورد من موارد شنو؟ كل زين أنا راح أطبق حديث البراءة على موارد العلم الإجمالي كل زين وأخلص إلى هاي النتيجة. أخلص إلى البراءة عن الطرف الأول والبراءة عن من؟ عن صلاة الجمعة الطرف الثاني. لا لا ما يحتاج دليل. هو دليل البراءة كافي في المقام مطلق. إذا أثبتنا الإطلاق خلص هو الدليل. حديث الرفع هو الدليل بعد ما عد ما نحتاج إلى أي دليل. وبالتالي هل تجوز المخالفة القطعية؟ نعم تجوز المخالفة القطعية ببركة إطلاقات أدلة الأصول العملية. لاحظون كيف؟ بلي الخروج مو نحتاج لنا يحتاج لنا إلى دليل على هذا الخروج الموضوعي. يحتاج لنا دليل يبين أن التكليف الذي لا يعلم الذي أخذه الشارع موضوعا لأصالة البراءة هل هو الشبهة البدوية فقط التكليف غير المعلوم في باب الشبهة البدوية أو في باب العلم الإجمالي أيضا. بينما يسمى الاعتقاد بمنجزيته يعني منه العلم الإجمالي لهذه المرحلة حرمة المخالفة القطعية مع افتراضي إمكان الردع عنها عن المنجزية عقلا وعقلائيا. عقلا وعقلائيا هم بنينا على الإمكان العقلي للردع كما بنى عليه السيد الشهيد وهم نبني على الإمكان العقلائي. السيد الشهيد هم لم يبني على هذا. السيد الشهيد هم لم يبني عليه لكن لو بنينا على الإمكان العقلي كما بنى عليه المصنف ثم نبني على الإمكان العقلائي ولم نقبل مثل هاي فكرة الارتكاز العقلائي المتقدم القرينة اللبية حينئذ عقلا وعقلائيا يمكن أن يرد ترخيص في المخالفة القطعية بترك هذا الطرف ثم ترك ذاك الطرف. يقول أسمي هذه المرحلة أسميها بالقول باقتضاء العلم الإجمالي للحرمة المذكورة حرمة المخالفة القطعية. ما افتراض إمكان الردع عنها عن هذه المنجزية. عقلا لا يوجد محذور عقلي يحول دون الترخيص، وعقلائيا لا يوجد محذور عقلائي يحول دون الترخيص، نسميه باقتضاء العلم الإجمالي للحرمة المذكورة. هذه نظرية المصنف قدس سره. إذا أكو استغراب في النظرية سببه وجود العلم الإجمالي، شوفوا الاستغراب الموجود عندكم الآن كل شلون يجوز المخالفة القطعية، شلون يمكن عقلا، كيف يمكن عقلا الترخيص في المخالفة القطعية مع وجود علم إجمالي، كيف يمكن؟ حتى نجي نبحث عنه بإطلاق أدلة الأصول، المصنف قدس سره هذا عالجه قال أولا الحجية يعني المنجزية ليست لازما ذاتية بل يمكن التفكيك، لأن من شاءه هو المولوية، من شاءه حق الطاعة، وحق الطاعة والمولوية مقيدة بعدم ورود الترخيص، وصاحب الحق يمكن أن يرخص. غاية الأمر هذا الترخيص يحتاج إلى شرطين دائما، الانسجام مع الأحكام الواقعية، ثانيا أن يكون جادا. هذا الترخيص في باب القطع وإن كان الشرط الأول موجودا فيه، إلا أن شرط الجاد غير موجود فيه، في العلم الإجمالي هذا الترخيص يشتمل على الشرطين معا، وبالتالي يمكن الترخيص في المخالفة القطعية في باب العلم الإجمالي، ولا يمكن الترخيص في المخالفة في باب القطع التفصيلي. تلاحظون كيف لما انتقلنا، لما قلنا بالإمكان في باب العلم الإجمالي انتقلنا يا أحبة إلى عالم الإثبات. أكو إطلاق في أدلة الأصول العملية المؤمنة يشمل أطراف العلم الإجمالي، قيد لفظي ما عندنا، لكن عندنا قرينة غير لفظية يعني لبية، وهي متصلة حاضرة في أذهان العقلاء، ومنهم زرارة، ومنهم زرارة الذي يروي، أو محمد بن مسلم الذي يروي لنا حديث الرفع. حينئذ نقول بأن حديث الرفع عندما صدر من الإمام عليه السلام كان المقصود به موارد الشبهة البدوية، مو المقرون بالعلم الإجمالي. المصنف قدس سره في النتيجة في النهاية وين نخليه الآن؟ شنو رأيكم نخليه في مصطلح عليه بعلية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة، أو نخليه في مصطلح عليه باقتضاء العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية؟ وين نخليه؟ بالعلية. أحسنت، يعني هي ثلاث خيارات، لو يقول بعدم إمكان الردع عقلا، لو يقول بعدم إمكان الردع عقلائيا الفقيه الأصولي، لو يقول بإمكان الردع عقلا وعقلائيا سيد الشهيد من القائلين بالثاني إمكان الردع عقلائيا، والأول والثاني اثنيناتهن يندرجن تحت مصطلح علية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة. تمت المرحلة الأولى، وأما المرحلة الثانية، إذا كان العلم الإجمالي منجزا لحرمة المخالفة القطعية، ما يصير تترك الاثنينات، هم هذا هم هذا، ما يصير، يعني تجب عليك الموافقة الاحتمالية، واحدة من عندهم أنت لازم تجيبها على الأقل. حينئذ يتاح لنا البحث في المرحلة الثانية، وهي المرحلة الثانية، هل تجب علينا الموافقة القطعية؟ لولا علم الإجمالي عنده هيك قدرة وخلق أن يثبت لي وجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة الاحتمالية؟ لولا هذا هو البحث في المرحلة الثانية. السيد الشيخ رحمه الله لم يبحث، وأجله إلى باب الأصول العملية. إذن باب القطع نبحث فيه عن المخالفة القطعية، وأما باب الشك في العلم الإجمالي أقصد، وأما باب الشك وهو الأصول العملية نبحث فيه عن الموافقة القطعية ونجزية العلم الإجمالي للموافقة القطعية. ليش؟ لأن البحث الأول ينسجم مع مباحث القطع، القطع أي مقداري يكون منجز، والبحث الثاني بحث الموافقة القطعية ينسجم مع الأصول العملية وجود الشك في الأطراف. وأما المرحلة الثانية فيقع الكلام عنها في مباحث الأصول العملية إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.